السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى حمد الشاكرين، حمدا دائما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونستفتح بحمده ونستمد منه العون والبركة، ونسأله أن يعيننا ويوفقنا وأن ييسر لنا، ونثني على الله خير الثناء كما يحب أن يكون ذلك لنفسه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فبارك الله فيكم جميعا، ويسر الله لكم العلم، وفتح لكم وسلك لكم طرقه، وجعلكم من أهل الجنان. وهذا العلم الذي نطلبه الآن هو مفتاح وسر لأسرار كثيرة في اللغة العربية، يتجلى به الكثير من علومها، وتتفتح به مغاليق كثير من أمورها. ولذلك يجب الحرص على تدارسه يجب الحرص على تدارسه وعلى إتقانه قدر الإمكان، وبخاصة لمن أراد أن يدرس القرآن وعلومه، وبخاصة لمن أراد أن يقرأ القرآن قراءة جيدة وأن يفهمه فهما جيدا، فهو المفتاح الذي يؤدي بالإنسان إلى فهم معاني الكلمات، ويجلي أسرار الجمل، وبه في كل أمر يتبع، هو القياس لكل شيء، وهو القياس لكل علم. لذلك يجب أن يتبع في كل العلوم، ويجب أن يفهم، فما يفهم علم إلا بأن يفهم هذا النحو أولا. وفي هذا الكتاب البسيط الذي معنا سنبدأ مدارسة هذا العلم، وهذا الكتاب مختصر جدا، وقد أعددته لطلاب الثانوية العامة بمصر، فهو مختصر بعيد عن التفاصيل الكثيرة، وبعيد عن الإغراق في التعريفات، وبعيد عن التقاسيم. وذكرت فيه ما يحتاجه الطالب مما يقوم به لسانه، ومما يستطيع به أن يفهم ما يريد أن يفهم. أما الشواهد الشعرية الكثيرة والتفاصيل التي لا يحتاجها الطالب، فقد أبعدتها عن هذا الكتاب، وسأقول بعضها في الشرح، ولمن أراد أن يستزيد، ومن أراد أن يسأل أو تسأل أي سؤال فلا حرج في ذلك. فموضوعنا أو طريقتنا في هذا العلم هي طريقة تفاعلية، بمعنى أن يسأل الطالب ويجيب المدرس. ومن يطلع على هذا الكتاب يجده في صورة أسئلة أو في صورة سؤال وجواب، حتى يستطيع أن يصل إلى مراده بسرعة، وأن يفهم المقصد مما يقرأ. وإذا لم يفهم الطالب فعليه بالمناقشة، فليس في هذا حرج، وسنستعين بكثير من التمرينات، ربما من هذا الكتاب وربما من غيره، حتى يتبدأ الأمر واضحا ويتيسر لنا الطريق إلى هذا العلم ويسهل إدراكه. فبالله نبدأ وعليه نتوكل، ونبدأ في ذكر أساسيات هذا العلم بصورة ميسرة. فيبدأ هذا الكتاب بذكر أساسيات النحو، والأساسيات هي ما يجب أن يعرفه الطالب في مدارسته ومذاكرته لهذا العلم. وأول شيء يجب أن يعرفه هو الفرق بين الاسم والفعل والحرف، وأن يعرف الكلمة ومعناها. فالكلمة في اللغة العربية لها حالتان: حالة مفردة وحالة مركبة. تأتي الكلمة في العربية في حالة إفراد وفي حالة تركيب، أما البحث عنها في حالة كونها مفردة فهذا لتكون على وزن خاص وهيئة خاصة، هو من موضوعات علم الصرف، وهذا العلم مهم جدا. أما البحث فيها وهي مركبة فهذا يكون من خصوصيات علم النحو. فالكلمة وهي مركبة يلتفت إلى آخرها، فقد تكون حالة آخرها مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة، ربما تكون مجزومة، أو ربما تبقى على حالة واحدة لا تتغير. هذا كله من موضوع علم النحو، ويسمى علم الإعراب. إذن الكلمة الواحدة المفردة من خصوصيات علم الصرف، وهذا العلم هو علم بأصول تعرف بها صيغ الكلمات العربية وأحوالها، التي ليست بإعراب ولا بناء، ليست لها صلة بالنحو. فهذا العلم علم الصرف يبحث عن الكلمة من حيث ما يتعرض أو يعرض لها، من حيث ما يعرض لها من تصريف. تصريف يعني سواء كانت اسما أو فعلا أو مشتقا أو جامدة أو مضارع أو فعلا مضارعا أو ماضيا أو أمرا أو غير ذلك، وما يعرض لها من إعلال وإدغام وإبدال. وبهذا العلم نعرف ما يجب أن تكون عليه بنية الكلمة قبل انتظامها في الجملة أو قبل انتظامها في سلك التركيب، يعني قبل أن تكون مركبة. وهذا العلم علم الصرف موضوعه الكلمات المتمكنة أو الكلمات التي تقبل التنوين أو الإعراب والفعل المتصرف، فلا علاقة لهذا العلم بالمبنيات المصرف، لا يدرس الأسماء المبنية. نعم إن شاء الله ستكون الدورة مكثفة، يعني ممكن نأخذ في الجلسة الواحدة ساعتين ومرة في الأسبوع، وهي مرة في الأسبوع حتى يستطيع كل دارس أن يتأقلم وقتيا مع الوقت الذي حدد لهذه الدورة. فكون الطالب قادرا على تحديد وقت واحد في كل أسبوع فهذا أمر سهل، أما إذا حددنا وقتين أو أكثر فربما يرهق الدارس وربما لا يأتي في وقت من الوقتين، فلذلك الوقت الواحد أو أفضل. نرجع مرة أخرى ونقول أن علم الصرف لا يهتم بالأسماء المبنية ولا يهتم بالحروف، و كان هذا العلم وما زال جزءا لا يتجزأ من الكتب التي تؤلف في علم النحو، وقد يذكر في أول الكتاب أو في آخر الكتاب. وحق هذا العلم، علم الصرف، حق هذا العلم أن يذكر مستقلا وأن يتعلم مستقلا، لأن به يستطيع الإنسان أن يشتق الكلمات وأن يصرفها وأن يعرف الفرق بين أنواع الأفعال وأنواع المشتقات ودلالات الكلمات مفردة أو في حالة تركيبه. أما علم النحو فهو علم تعرف به أحوال الكلمات العربية مفردة ومركبة، هذا كان التعريف القديم. أما الصرف فيهتم بالكلمات المفردة فقط، فلذلك بين العلمين عموم وخصوص. النحو يهتم بالكلمة سواء كانت مفردة أو مركبة، ولكن علم الصرف يهتم بالكلمة المفردة فقط. والنحو عليه الاعتماد في ضبط صيغ الكلام ومعرفة مواقعه من الإعراب. أما علم الصرف فقد يعرف من خلاله النسب والتصغير، النسب إلى الكلمة وتصغيرها، والعلم بجموع التكسير والجموع القياسية والسماعية والشاذة، ومعرفة ما يعتري الكلمة من إعلال أو إدغام أو إبدال أو اشتقاق أو جمود أو غير ذلك، كل ذلك في علم الصرف. ويجب على كل إنسان أن يدرك هذا كإدراكه لعلم النحو. وإذا شاء الله تعالى وكان لنا أجل سنتطرق إلى هذا العلم، وربما لا تكون دراستنا في هذا الموضوع منتظمة، بمعنى أننا قد نذكر أو قد نتدارس موضوعات من علم النحو، بعض الموضوعات من علم النحو 3 موضوعات أو 4 أو 5، ثم نعرج على موضوع أو موضوعين من علم الصرف ثم نرجع إلى النحو مرة أخرى، وهكذا كما يفعل مع طلاب المدارس. علم النحو أو علم الإعراب هو علم تعرف به أحوال الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، أي من حيث ما يعرض للكلمة في حال تركيبها، فبه نعرف ما يجب أن يكون عليه آخر الكلمة من رفع أو نصب أو جر أو جزم أو ثبوت على حالة واحدة كما قلنا من قبل. ومعرفة هذا العلم الإعراب، علم النحو، ضرورية جدا لمن يزاول الكتابة والخطابة ومدارسة الآداب والشعر، ولا سيما دراسة القرآن الكريم، بل هي تأتي في المقام الأول لوجوب دراسة هذا العلم. ونبدأ فنقول الكلمة تنقسم إلى أقسام ثلاثة، هي اسم وفعل وحرف. والكلمة لفظ مفرد أيما كانت فهي لفظ مفرد، أما الاسم فكما في الكتاب هنا الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن. ما معنى هذا؟ ما دل على معنى في نفسه، أنا عندما أقول قلم، عندما أقول كلمة قلم يأتي إلى الذهن تماما، يأتي إلى الذهن في الحال صورة القلم، يستحضر الذهن صورة القلم، وأعرف أن كلمة قلم ينصب عليها هذا المعنى، وهو آلة تستخدم في الكتابة. عندما أقول كتاب هذا اسم وله معنى في نفسه، وعندما أقول كلمة كتاب ينصرف الذهن إلى مجموعة من الأوراق مجتمعة بعضها إلى بعض وتتضمن موضوعا أو عدة موضوعات متصلة، وكذا الأمر في كل كلمة، فلها معنى في نفسها، كذا الحال في كل اسم له معنى في نفسه. وعرفنا ما المقصود بمعنى في نفسه. وغير مقترن بزمن يعني لا يدل على زمن، عندما أقول قلم، كتاب، مسطرة، ولد، رجل، فتى، بنت، هذه أسماء ليست تدل على زمن على الإطلاق، فلا يوجد اسم ماضي ولا اسم مستقبل ولا اسم حاضر كما هو الشأن في الفعل، فعل مضارع أو فعل ماض أو فعل أمر، لا، الاسم لا ينطبق عليه هذا، مجرد من الزمن، مجرد من الزمن. لذلك عندما تتحير في كلمة بين كونها اسم أو فعل، انظر إليها وانطقها مع نفسك، فإذا تضمنت زمنا فاعرف أنها فعل. فأنت مثلا عندما تقول يدخل، إذن هذه الكلمة تتضمن زمنا، حدوث شيء في زمن معين، حدوث الدخول في الزمن الحاضر، يخرج حدوث الخروج في الزمن الحاضر، أخرج حدوث الخروج في المستقبل، إما أن يكون قريبا أو بعيدا، المهم أن لها زمن. أما إذا قلت خروج أو دخول، صباح، مساء، ليس هذا مجرداً، ليس هذا دالاً على زمن. نقول، قد يقول قائل: صباح، هذه كلمة تدل على زمن، أو مساء، هذه كلمة تدل على زمن. نعم، هذه كلمة تدل على زمن، ولكنها كلمة جامدة وليست فعلا، لأنها لا تقبل أي علامة من علامات الفعل التي سنقولها بعد ذلك. وهي تدل على زمن، اسمها مرتبط بزمن لأن معناها يدل على المعنى المقترن بها، يدل على مرحلة معينة من النهار أو من الوقت، فلذلك تدل على زمن. ولكن هل هذا الزمن متغير أو ثابت؟ هنا السؤال. هذا الزمن ثابت، صباح، فالصباح صباح، ولن يكون الصباح مساء. أما وكذا الحال في ظهر وعصر ومغرب، وكلها تدل على أوقات، وكل كلمة لها معنى في نفسها، وهذا المعنى في نفسها يدل على زمن معين لا يقترن بزمن. لا يقترن بزمن يعني لا نقول هذا الصباح في الماضي، صباح ماضي أو صباح حاضر أو صباح مستقبل، لا، صباح يعني هذا اليوم خلاص، وعندما ينتهي صباح هذا اليوم فانتهى بما فيه، وهكذا. فهذا هو الفرق. طيب، ولكي تتأكد أن الكلمة التي تتعامل معها اسم، فإن لذلك علامات كثيرة، ولكن يوجد علامات مشهورة. نقول علاماته المشهورة والتي تذكر في كل كتاب هي الجر والتنوين والنداء وقبول ال والإسناد. بمعنى علامة الاسم الجر، يعني أنه يجر، ليس معنى الجر أنه يقبل حرف الجر فحسب، لا، أي أنه يقبل الكسرة الثابتة. مثلا المضاف إليه هذا مجرور ولكن ليس قبله حرف جر. التابع مجرور ولكن ليس قبله حرف جر. فمن يقول أن علامة الاسم قبول حرف الجر، المعلومة ناقصة، وإنما قالوا الجر، أي أنه صالح للجر بأي شيء من الأشياء، بالحرف أو بالإضافة أو بالتبعية، وقد اجتمع ذلك كله في قولنا، في قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. فكلمة اسم جرت بالحرف الباء، ولفظ الجلالة، ولفظ الجلالة الله مجرور بالإضافة، وما بعده مجرور بالتبعية، يعني نعت. فإذا تحيرت في كلمة وأردت أن تتوثق أنها فعل، ضع قبلها حرف جر، فإذا قبلته واستقام المعنى بذلك فهي اسم، وإن لم تقبل حرف الجر فهي فعل. فلا يوجد فعل أبدا مسبوقا بحرف جر، هذا مستحيل. لا في لا 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 شذوذا ولا غير شذوذ، لا يوجد. فلذلك هي العلامة المقدمة في من علامات الاسم. العلامة الأولى بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل. فالجر خلاص عرفناه، والتنوين، التنوين وهو أن تقبل الكلمة، أن تقبل الكلمة تنوين النون نون، وهذا النون ينطق ولا يكتب، ينطق ولا يكتب، فقد يكتب ضمتين في حالة كون الكلمة مرفوعة، أو فتحتين في حالة كون الكلمة منصوبة، أو كسرتين في حالة كون الكلمة مجرورة. إذن هو نون ساكنة، التنوين هذا نون ساكنة، يعني ليست متحركة وزائدة، يعني معنى هذا أنه يمكن حذفه، نون ساكنة زائدة تلحق أواخر الأسماء لفظا، يعني تنطق فقط، تلحق أواخر الأسماء، الأسماء فقط لفظا، يعني تنطق، وتفارقها خطا، يعني عندما تكتب التنوين لا تكتبه نون، أنت تنطقه نون فقط، لكن تكتبه لا تنطقه، أنت تنطقه النون ولكن لا تكتبه نون، وإنما تكتبه كما قلت ضمتين أو فتحتين أو كسرتين. إذن إذن هي في الكتابة هنا مختلفة عن النطق، فهذا ينطق ولا يكتب. وله أقسام مثل تنوين التمكين وتنوين التنكير وتنوين العوض، ولكن هذا ليس لا يهم الكثير، لا يهمنا أو لا يهم الكثير من الدارسين المبتدئين. فمن أراد أن يعني يعرف ذلك ممكن نقول له، أما إذا عرفه، إذا عرفه سيستزيد علما، وإذا لم يعرفه فالأمر بالنسبة له أمر يسير، هو يريد فقط أن يعرف أن هذا التنوين من علامات الاسم، فالفعل لا يقبل التنوين مطلقا، فلا تقول يقرأ مستحيل، أو يكتب أو يكتبان أو يكتبن، هذا خطأ، هذا خطأ. قد يسأل سائل ويقول أنا قد سمعت مرة من يقول أكتبن أكتبن، نعم هذه نون وليس تنوين، هذه نون توكيد خفيفة، أكتبن أكتبن ما أقول، لكن هذا ليس تنوين، فالتنوين لا يلحق الفعل على الإطلاق. إذن أمامك كلمة وأردت أن تتوثق أنها اسم، ضع في آخرها تنوين، إذا قبلته فهي فهي اسم، وإلا فليست بذلك. هذه العلامة الثانية بالجر والتنوين والنداء، العلامة الثالثة من علامات الاسم التي تبين لك أن هذه الكلمة اسم لا محالة، النداء، أي أنها تقبل أن تنادى، بمعنى ماذا؟ يعني تقول الكتاب القلم، معذرة، أن تنادى تقول يا رجل يا فتاة يا عبد الله يا فاعل الخير إلى آخر، إذن يقبل النداء. أما الفعل فلا يقبل النداء أبدا، لا يقبل النداء، لم تسمع في حياتك ولن تسمع يا أكل أو يا شرب، لن تسمع هذا، فهذا خطأ، خطأ بين. فلماذا؟ لأن النداء من علامات الاسم. علامة أخرى قبول قبول في أوله التعريف، أن يقبل التعريف في أوله، فتقول القلم، الكتاب، الرجل، الفتاة إلى آخره. فالاسم يقبل ويقبل أيضا الإسناد، ومسند للاسم تمييز حصل. المسند للاسم يعني تقول محمد مجتهد، فهنا مسند ومسند إليه، محمد مسند، والاسم الذي يسند إليه اسمه مسند إليه. فالاسم قد يكون مسندا أو مسندا إليه. كتبت أو قرأت، فهذه التاء اسم لأنها أسندت إلى ما قبلها، أسندت إلى ما قبلها وأعطت معنى لما قبلها. قرأت أي أنا، قرأنا أي نحن، فهذا اسم. إذن الضمائر أسماء، الضمائر أسماء، وإن كانت لا تقبل علامة من العلامات السابقة، فلم نسمع مثلا الأنا، أو ربما قيلت الأنا تقبل لكن ليست بمعنى الضمير الأنا. مثلا أيضا في الضمائر لا نقول يا أنت، وإلا في العامية ربما، ولا يقبل حرف الجر. فهي قد يسأل سائل تقول الضمائر أسماء ولا تقبل علامة من علامات الاسم، لا تقبل النداء، لا تقبل ولا تقبل الجر، ولكنها تقبل الإسناد. وإذا توفرت علامة واحدة في الكلمة تضمن لها اسميتها فهي اسم. إذن ليس شرطا أن تتوفر كل العلامات في كلمة لتكون اسم، لا، علامة واحدة تكفي. ممكن تكون فقط، أو الجر فقط، أو التنوين فقط، أو الإسناد فقط، أو غير ذلك من من الأمور. هناك علامات أخرى للإسم كثيرة عدها السيوطي إلى جلال الدين السيوطي رحمه الله، ربما إلى 130 علامة، منها الإضافة، الإضافة للأسماء فقط وليست للأفعال، ومنها التصغير والنسب. فالتصغير الاسم يصغر، أقول كتيب وقليم ورجيل، ولكن الفعل لا، وينسب إلى الاسم لكن لا ينسب إلى الفعل، إلى غير ذلك. المهم أنها علامات كثيرة، ولكن اقتصر العلماء على أشهر هذه العلامات. بعد ذلك نتطرق إلى الفعل. ما هو الفعل؟ الفعل كلمة فعل، تدل على حدث نفسها، نفس الكلمة بمعنى حدث فعل. وفي الاصطلاح هو ما دل على معنى في نفسه مقترن بزمن. إذن الاسم والفعل مشتركان في ماذا؟ مشتركان في الدلالة على معنى، هذا أمر طبيعي. والاختلاف في الزمن. الاسم لا يدل على زمن، لا يقترن بزمن، أما الفعل يقترن بزمن. الفعل ما هو؟ ما دل على معنى في نفسه. قرأ تدل على حدوث قراءة، كتب تدل على حدوث كتابة، تدل على معنى الكتابة، شرب تدل على معنى على معنى قد حدث وهو الشرب إلى آخره. ويدل على معنى في نفسه مقترن بزمن، مقترن بزمن، وهذا شرط أساسي في الفعل. بمعنى مقترن بزمن يعني يدل على زمن، يعني مثلا أقول يقرأ هذا فعل مضارع، يكتب والفعل الماضي، كتب أن الحدث هذا وقع في الماضي، وأقول أكتب أن هذا الحدث سيحدث، سيقع في المستقبل. وعلامات الفعل إجمالا تاء الفاعل أنه يقبل تاء الفاعل وهي تاء متحركة، متحركة، هذه التاء المتحركة التي تتصل بالفعل في مثل قرأت أي أنا متحركة، انظر الحركة هنا قرأت بالضمة ونقول قرأت، التاء تحركت بالفتح لتدل على أن القارئ أنت أو الذي قرأ هو أنت، وقرأت الذي قرأ التي قرأت هي أنت. لماذا أو كيف عرفت من حركة التاء هذه تاء الفاعل؟ ومعنى تاء الفاعل أي الذي فعل الفعل، هذا الضمير قرأت، وقد تلحقه ألف الاثنين قرأتما، قرأتما، هذه أيضا تاء الفاعل ومضافة أو ملحقة بها ألف الاثنين، كما يقول البصري، عذرا، كما يقول الكوفيون. الكوفيون يلجؤون إلى التفاصيل الكثيرة، فعندما يعربون مثلا قرأتما يعربونها كالآتي: قرأ فعل ماض مبني على السكون، والتاء تاء ضمير متحرك مبني على الضم في محل رفع فاعل، والميم حرف عماد أي اعتمدت عليه الألف التي ستأتي فيما بعد للدلالة على التثنية، والألف للمثنى، والألف للمثنى، هذا عند الكوفيين. أما البصريون فيقولون ماذا؟ وتما، هكذا يقولون، هكذا تما ضمير مبني على، يقولون تاء الفاعل ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل. اختصارا يعني لا يشكون على المتعلم، لأن المتعلم يفهم أن قرأتما أن الخطاب للاثنين، وكذا الحال في قرأتم الخطاب للجمع، وقرأتن الخطاب لجمع الإناث. إذا علامات الفعل إجمالا تاء الفاعل وتاء التأنيث، ولكن تاء التأنيث هنا ساكنة: هند قرأت، والطالبة ذاكرت وتفوقت ونجحت. تاء التأنيث منظر ساكنة، هي ساكنة ليست متحركة، وتتحرك عرضا، قد تتحرك عرضا عند اتصالها بساكن. فللتخلص من التقاء الساكنين نلجأ إلى تحريك الساكن الأول بالكسر أو الفتح. قالت الأعراب، قالت الأعراب، فقالت قالت امرأة، قالت امرأة، تحركت التاء لأن هنا الفاعل مؤنث ويبدأ بسكن. فللتخلص من التقاء الساكنين نكسر السكون الأول. فهذه تاء التأنيث الساكنة وياء المخاطبة في المضارع والأمر. أنت تكتبين وتقرأين وتدرسين، وفي الأمر اكتبي واقرأي وافهمي وادرسي. يا وقول الله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي. فهذه هي المخاطبة. ومن هذه العلامات النون التوكيد بنوعيها ثقيلة كانت أو خفيفة، وهي تتصل بالفعل المضارع بشروط، وتتصل بالفعل الأمر بلا شروط. فجائز اتصالها بالأمر جائز، فنقول اكتبن، هذه نون الثقيلة التوكيد الثقيلة، واكتبن، اقرأن واقرأن، واشربن واشربن، واجتهدن واجتهدن. ومنه لنسفعن بالناصية، ليسجنن وليكونا من الصاغرين. هذه نون التوكيد. إذا ما هي أنواع الفعل؟ ما هي أنواع الفعل؟ وما علامة كل نوع؟ ما أنواع الفعل؟ وما علامة كل نوع؟ الفعل له ثلاثة أنواع باعتبار الزمن، باعتبار الزمن، لأن الفعل له أقسام كثيرة. باعتبار الزمن ثلاثة أنواع، وممكن يقسم باعتبار الجمود والتصرف، متصرف وجامد، وممكن يقسم باعتبار التجرد والزيادة، مجرد ومزيد إلى آخره. أما هنا في موضوعنا أن الفعل ينقسم باعتبار الزمن إلى ثلاثة أنواع: ماض ومضارع وأمر. الماضي هو ما دل على حدوث الفعل في الزمن الفائت الذي مضى، وسنتكلم عنه فيما بعد، وكيف يعرب أو كيف نقول عند إعرابه. مثل ماذا؟ أكل، شرب، قال، تعلم، ذاكر. وما علامات الفعل الماضي؟ كيف تعرف أن هذا الفعل ماض؟ بقبوله لتاء التأنيث. وعندما ينفرد الفعل أو تنفرد الكلمة بعلامة، معنى هذا أن هذه العلامة لا تنصرف إلى غيرها من الأنواع الأخرى، بمعنى أن علامة الفعل الماضي ماذا؟ قبوله لتاء التأنيث في آخره. قبول تاء التأنيث في آخره، نقول كتبت وفهمت وخرجت. طيب آخره، إذا معنى في آخره هنا أفادتنا أن تاء التأنيث لا تلحق أول الماضي، وإنما لابد أن تكون في إيه؟ في آخره. أما بالنسبة للمضارع قد تأتي في أول المضارع: الطالبة تكتب وتقرأ وتفهم وتذاكر وتشرب وتتعلم وتدرس إلى آخره. فهذه التاء في أول الفعل، هذه التاء في أول الفعل إيه؟ تاء تأنيث، هي للمضارعة، هي حرف للمضارعة، ولكنها في هذه الحالة تدل على التأنيث. إذا من علامات الفعل الماضي قبوله لتاء التأنيث في آخره، اتصال تاء التأنيث بآخره. وتاء الفعل المتحركة أيضا، مثل كتبت، كتبتما، قرأتما، شربتما، شربت، شربت، شربتي، كما قلنا من قبل. والفعل المضارع ما هو وما علاماته؟ فهو ما دل على حدوث الفعل في زمن التكلم. حدوث الفعل في زمن إيه؟ التكلم. ما معنى زمن التكلم؟ أي الزمن الذي نحن بصدده الآن. فنحن الآن ماذا نفعل؟ نحن نشرح، أو نحن نتدارس، نتدارس النحو العربي، فنتدارس هنا فعل مضارع، وهذا الفعل المضارع له علامات، له علامات، فلا بد أن يبدأ بحروف أنيت، الهمزة والنون والياء والتاء. وقد يسأل سائل: هل عندنا الفعل أمر؟ أمر هذا فعل ماضي ولكنه مبدوء بالهمزة، ونجح هذا فعل ماضي ولكنه مبدوء بالنون، ويمن هذا فعل ماضي مبدوء بالياء، و تبع فعل ماض أيضا مبدوء بالتاء. فكيف تقولون أن المضارع مبدوء بواحد من هذه الحروف؟ هو المضارع يبدأ بحرف من حروف أنيت زيادة على أصول الكلمة، نفهم هذا، زيادة على أصول الكلمة. فمثلا كلمة أكتب، الأصل ماذا؟ كتب. لكن أمر، الأصل أمر، هي نفسه، لكن إذا حذفت الهمزة من أمر تغير المعنى، وربما تعطيني معنى جديد أو لا تعطي معنى. نجح نفس الأمر. وكذلك نقرأ، إذا قلت نقرأ، النون هنا ماذا؟ ليست من أصل الفعل، وإنما هي زائدة على الفعل، وهذه الزيادة لحكمة. هذه حروف المضارعة هنا زيادتها لحكمة. لماذا؟ لتفهمنا أن الفاعل هذا الضمير، أو يعود على هذا الضمير. عندما أقول مثلا أقرأ، من أقرأ؟ من الذي يقرأ؟ أو أكتب، من الذي يكتب؟ أنا. من أين عرفت أن الذي يفعل الشيء هو أنا؟ أو ندرس، الذي يفعل الدراسة هو نحن، النون. وعرفت أن الفاعل ضمير مسير تقديره نحن، لأن الفعل يبدأ بنون. هكذا. وتدرس أي أنت، وقد يكون هي حسب القرينة في الجملة، حسب قرينة، حسب القرينة الدالة على نوع الكلام، سواء كانت الفعل للمخاطب أو عن الغائبة. هذا هو الفرق. هذا ما أريد أن نفهمه. أنيت، هذه الحروف عرفنا فائدتها، أنيت، ولكن له علامات أخرى. يبدأ بحرف من حروف أنيت، ويقبل، يدخل، يقبل قبول، من علاماته أنه يقبل دخول لم الجازمة عليه. لم يلد، لم يولد. وعندما تحاول أن تجرب كلمة لم وتدخلها قبل أي فعل، قبل الأمر أو الماضي، لن تستطيع ذلك، لن تتمكن من ذلك. فحاول وجرب، ستجد أن الكلام ممجوج، لا يعني ليس مستصاغا. ومن علاماته أيضا قبوله للسين وسوف في أوله، أن السين وسوف تدخلان، أحدهما يدخل عليه، حروف استقبال. وأيضا لا يسوغ ذلك في الأمر ولا في المضارع، لا يستساغ ذلك في الأمر ولا في الماضي. وحاول أن تجرب وقل لي إذا استطعت أن تتقبلها، فهذا يعني لا يجوز. إذا تقبلتها قبل الماضي أو قبل الأمر فهذا ذوق ليس بسليم. ومن علامات المضارع أيضا قلنا السين وسوف وياء المخاطبة، ففعل الأمر لا يقبل ياء المخاطبة، لكن فعل المضارع يقبل اتصاله بياء المخاطبة. أنت تكتبين وتدرسين، تقول يا أستاذ أيضا الفعل الأمر يقبل ياء المخاطبة، هذا صحيح أن الفعل الأمر يصاغ من المضارع. طيب لماذا سمي المضارع بهذا الاسم؟ يعني نعرف أن الفعل الماضي يدل على الحدث في الزمن الماضي، لذلك سمي بزمن الماضي. وفعل الأمر سمي بالأمر لأنه يتضمن أمرا إلى المخاطب. اكتب، أنا أمرك، يعني معنى اكتب أي هذا أمر بالكتابة. افعل أو اشرب، هذا أمر بالشرب. لكن المضارع لماذا سمي بهذا الاسم مضارع؟ وكلمة مضارع هنا بمعنى مشابه، مضاهي، محاكي، مماثل. إذن هو مماثل لماذا؟ ومشابه لماذا؟ مشابه للاسم، مشابه للإيه؟ للاسم، فهو مضارع للاسم، فهذا الفعل يضارع الاسم. يضارع الاسم في ماذا؟ يضارعه أو يشابهه في الإعراب، في الإعراب. فالفعل المضارع وحده من الأفعال هو الذي يعرب، هو الذي يعرب، فهو يشبه الاسم في الإعراب. الاسم معرب، الأصل في الأسماء الإعراب، والأصل في الأفعال البناء، إلا المضارع فهو معرب وليس كامل الإعراب، بل في حدود ضيقة. ولما كان يشبه الاسم في بعض أو في قبوله للحركات الإعرابية أو للعلامات الإعرابية، أقول يكتب، أن يكتب، لم يكتب، لذلك سمي مضارعا، أي مضارعا بالاسم، مشابها للاسم. بعد ذلك فعل الأمر، فعل الأمر هو ما دل على وقوع الفعل أو الطلب في المستقبل. اكتب، عندما أقول اكتب تقول لي يا أستاذ أنا ممكن الآن أكتب، نعم، ولكن هل ستتم الكتابة في نفس اللحظة الذي أقول لك فيها اكتب أم بعدها؟ ربما بعدها بلحظات أو بثوان أو بدقائق أو بدقيقة، المهم أنه سيأخذ فترة حتى يستجيب الذهن للطلب أو للأمر، فلذلك هذا مستقبل، فليس شرط في المستقبل أن يكون وقته طويل، ممكن يكون مستقبل قريب أو مستقبل بعيد. وممكن أيضا من علاماته أن يتصل بياء المخاطبة، اقرأي واكتبي واركعي، ويتصل بنون التوكيد، اقرأن واكتبن وعلمن رحمك الله إلى آخره، ونون أقبلن فعل ينجلي، بتا فعلت ويفعلي، ونون أقبلن فعل ينجلي. وبعد ذلك علامات الحرف، أو ما هو الحرف، ما هو الحرف وما علاماته. الحرف هنا لا يدل على معنى في نفسه، ولا في لا يدل على معنى في نفسه، لا يدل على معنى في نفسه، ولكن يدل على معنى مع غيره. عندما نقول من أو بي أو ك أو و ف ثم، ما هذا؟ لا يدل على أي معنى، لا يدل على أي معنى. لكن عندما أقول اقرأ أو أكتب، فهنا أو أفادت ماذا؟ أفادت معنى معين وهو التخيير. أو أقول نمت قليلا أو كثيرا، فهنا تفيد الشك، معنى أو هنا الشك. مثلا اقرأ واكتب. فهي هنا الواو تفيد التشريك، تشريك في أن الأمرين يحدثان في وقت واحد، تقرأ وتكتب. من، شربت من الماء، أي معنى هذا أنك شربت بعض الماء، بعض الماء وليس كل الماء. أما إذا قلت شربت الماء فأنت شربت كل الماء. إذا هنا من أفادت التبعيض إلى آخره. فالحرف يتميز بماذا ويعرف بماذا؟ أنه لا يقبل شيئا من علامات الأسماء ولا من علامات الأفعال، فهو ليس له علامة تحدده. ومثل يا، هل، على، الهمزة، والحروف نوعان، الحروف مختصة وغير مختصة. مختصة قد تختص بالاسم أو بالفعل، مختصة تختص بالاسم أو بالفعل. مثلا المختص بالفعل مثل لم، هذا يختص بالفعل ولا يدخل على الاسم مثلا على سبيل المثال. والسين وسوف أيضا تختصان بالفعل. وأيضا قد مختص بالفعل، لا يأتي قبل الاسم، هذا حرف مختص يختص بالفعل. وقد يختص بالإيه؟ وقد يختص بالاسم. فالمختص إما أن يكون مختصا بالاسم أو مختصا بالفعل، كما قلنا المختص بالفعل السين وسوف ولم وقد مثلا. أما المختص بالاسم إن وأن وكأن هكذا، وحروف الجر أيضا مختصة بالإيه؟ بالاسم. أما غير المختص يعني هي عامة قد تدخل على الاسم وقد تدخل على الفعل، مثل هل والهمزة تدخلان على الاسم، أأنت مهندس أم مهندس أنت، أجئت، أقرأت الدرس، أفهمت الدرس، هل فهمت الدرس، هل الدرس مفهوم، لا بأس تدخل على الاسم والفعل. طيب إلى هنا هل يوجد أسئلة؟ إلى هنا هل يوجد أسئلة؟ منتظر قليلا. تمام. هل يوجد أي أسئلة هنا؟ أي أسئلة؟ لا يوجد أي أسئلة. طيب تمرين تمرين، نأخذ تمرين، نقرأ معا سورة الفاتحة، نقرأ سورة الفاتحة ونخرج الاسم وعلامة اسميته، نخرج كل اسم وعلامة اسميته. اقرأي سورة الفاتحة وأخرجي كل اسم وعلامة اسميته. تمام. الاسم دخول حرف الجر الباء، هذا اسم لأنه دخل عليه حرف الجر. علامة اسميته الدخول حرف الجر الباء. ما شاء الله، جيد، الحمد، صراط المستقيم، نعم، قبول ال، نعم، لفظ الجلالة معرف بذاته، وهو اسم. نعم، لا، الله معرف بذاته، لا نقول معرف بآل التعريف، ولكن كلمة الإله ربما. نعم، دخول حرف الجر لله. طيب، نريد أن نستخرج من الفاتحة الأفعال ونبين نوع كل فعل وعلامته. لا، مالك ليس فيها تنوين. هي ممكن تنون، لكن هنا في غير الفاتحة ممكن تنون، لكن في الصورة ليست منونة. نعبد فعل مضارع، ما علامة ما علامته؟ عندنا ما نوع الفعل؟ هو يدل على طلب، لكن ما نوعه؟ هو هنا نقول هنا للدعاء، لا نقول أمر مع الله سبحانه وتعالى، لا نقول فعل أمر، وإنما نقول اهدنا فعل طلب ودعاء. نعبد فعل مضارع، علامته كونه فعل قبوله أو بأنه يبدأ بالنون. أنعمت قبوله لتاء الفاعل، لابد أن نحدد، لأن عندنا تاء الفاعل وتاء التأنيث. نعم، نستعين هكذا. تمام. نعم. طيب، نريد من القرآن اسما علامته النداء، يا أهل الكتاب. تمام، أهل هنا اسم وعلامة اسميتها النداء، يا آدم. طيب، نريد اسما، ليس اسما، نريد حرفا مختصا بالفعل من القرآن، حرفا مختصا بالفعل. لم يكن الذين كفروا، لم. فعل قد كان، فعل مضارع مسبوق بسوف. مسبوق بسوف. نعم، السين وسوف، سوف تعلمون، ولسوف يعطيك ربك. السين السين سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، سيقول السفهاء، سيرى بالألف المقصورة، بالألف المقصورة، سيرى. فسنيسره لليسرى. نعم جيد. فعل أمر، نريد فعل أمر علامته قبوله للنون أو اتصاله بالنون. لا تبلغن، هذا مضارع، لا تبلغن مضارع. هل يوجد فعل أمر متصل بالنون في القرآن؟ يوجد أو لا؟ هذه نون النسوة، قرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن، هذه نون النسوة. لا لنذبحنه، هذه فعل مضارع متصل بنون التوكيد. لا قرن هذا نون النسوة، لا يوجد. لا أسكن هذه من أصل الكلمة، سكن يسكن أسكن من أصل الكلمة، النون هنا من أصل الكلمة. طيب مضارع متصل بنون التوكيد، مضارع متصل بنون التوكيد. لترون ولتبلون ولينبذن ليأتيني. طيب فعل أمر متصل بعلامته، علامة كونه فعلا، ياء المخاطبة، متصل بياء المخاطبة. نعم. طيب فعل مضارع متصل بياء المخاطبة. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. نعم. مضارع متصل بياء المخاطبة. ماذا؟ كذا أكرمي أمر، نعم، ولكن أكرمي مثواه، نعم هذا أمر. أليس بلى هو فعل أمر. طيب فعل مضارع متصل بياء المخاطبة. يوجد فعل مضارع في متصل بياء المخاطبة. أنت تذكره، ستشرح الحصة القادمة إن شاء الله، ستشرح الدرس القادم. مبشروكي؟ لا. لا، فأين ياء المخاطبة؟ لا، لا صح، نعم، يا المخاطبة تتصل بآخر الفعل. من تعرف؟ من تعرف؟ مضارع متصل بياء المخاطبة. فكلي، هذا فعل أمر. فكلي واشربي وقري عينا، أفعال أمر. هذا جيد. ولا تخافي ولا تحزني، هذه هي المخاطبة. نعم، هكذا. اشربي. لا، اشربي فعل أمر. نعم، تفعلين. ولا تحزني. وإذا فلا تخافي ولا تحزني. وأيضا في سورة مريم، في سورة مريم في سورة مريم ترين ترين طيب، الحمد لله رب العالمين. طيب، نكتفي بهذا الأمر، نكتفي بهذا الوقت، على أمل اللقاء إن شاء الله في اليوم الثلاثاء القادم. أستغفر الله لنا ولكم، وندعو الله أن يعيننا وييسر لنا أمورنا. وقبل البدء وقبل الانتهاء، هل يوجد أي أسئلة؟ جزاكم الله خيرا جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.